بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا الجزء الثاني من المادة التي سميتها تطهير النفس، وقلت بما أننا مقبلين على رمضان فقد خصصت الحديث في مجمله هكذا لرمضان، فتطهير النفس لرمضان. وإنما المادة في الجزء السابق وفي هذا الجزء تتحدث بشكل عام ويمكن تطبيقها حتى خارج رمضان. في الجزء السابق تحدثنا عن الجانب النظري، وقلت أن الجانب النظري مهم جدا، إذا فهمه الإنسان وإذا اطلع عليه سيسهل عليه جدا فهم الجانب العملي، لأنه مبني على ما قد قدمناه من قبل. فنقوم هكذا بمراجعة سريعة. إحنا في بدأنا بالكلام عن كيف تتشكل النفس، كيف تتشكل النفس، وقلنا مدخلات، عمليات، مخرجات، وقلنا أن هذه المخرجات تكون بصورة أفكار ومشاعر وسلوك. طيب، وبعد ذلك ضربنا أمثلة، قلنا الكمبيوتر، وأيضا ضربنا مثال الخلاط. طيب، وأنك ممكن تضع الشيء الذي تريده ولكن تترك الخلاط غير مغطى، لا تغطيه فيدخل فيه ما لا تريده، في النهاية يكون الخليط على غير مرادك فتكبه ولا تستخدمه يعني. وسألنا بعد ذلك ما الحال الذي أريد أن أكون عليه أو أريد أن تكون عليه نفسي في رمضان؟ فقلنا والله الذي نطمح إليه أن تكون هذه النفس نفسا سوية مطمئنة زكية مؤمنة إلى آخره، من هذه الحالة الراقية للنفس. وبعد ذلك تطرقنا للحديث عن القلب، ولكن قبل ذلك قلنا طيب كيف ممكن نصل بالنفس إلى هذا الشيء؟ والله في من خلال العبادات، وهناك عبادات بالجوارح، وهناك أعمال قلوب أو عبادات قلبية، وهناك معاملات. كل هذا ممكن أن يصل بالإنسان إلى هذه المستويات من النفس، ولكن قلنا ممكن يختلط أو تختلط بهذه الأمور شوائب أخرى، فإذا اختلطت لا يصبح المنتج كما نريد تماما كما الخلاط. وتحدثنا بعدين عن القلب، وقلنا أن المقصد هو أن يكون هذا القلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فكيف أعلم أن قلبي سليم؟ فقلنا انظر في مخرجات نفسك، فإن كانت مخرجات فاسدة فهذا يشير إلى أن في القلب كدر، وأن القلب هذا مش صافي، وكلما زادت نسبة هذه المخرجات الفاسدة من النفس فهذا دلالة على أن هذا القلب مسود أكثر فأكثر فأكثر. وهذا أخذناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استمر وأصر يصبح هذا القلب أسود، زادت هذه النكتة السوداء وأصبح قلبا أسود. وهذا مصداق لقول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا باختصار، هذا باختصار. وبعد ذلك كيف أطهر نفسي، كيف أطهر قلبي من الشوائب، كيف أقوم بعملية التطهير النفسي هذا؟ فقلنا أن التزكية، مفهوم التزكية مفهوم أساسي وجوهري ومركزي في الإسلام. وتلونا آية سورة الشمس وقلنا أن الله عز وجل أقسم 10 أو 11 قسم ليقول في جواب القسم أن هذه النفس التي سواها رب العالمين قد أفلح من زكاها. والكلام عن التزكية في القرآن أيضا كثير، قد أفلح من تزكى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، نهي النفس عن الهوى باختصار هو هذه التزكية. طيب، وآيات كثيرة يعني. عموما إذن الحل في التزكية، وقلنا التزكية هذه تخلية وتحلية، وتوقفنا عند هذه النقطة. هذا كانت مراجعة سريعة لما تقدم في الفيديو السابق الذي كان أكثر من نصف ساعة، فالذي تابع الفيديو يعرف تمام ماذا أقول. إذن الآن كيف تتم التزكية هذه، كيف نطبق؟ لا نتكلم عن مفهوم التزكية، هذا يحتاج له كلام كثير، ولكن كيف نطبق مفهوم التزكية من تخلية وتحلية بالسياق الذي نتكلم فيه، تطهير النفس وإعدادها لرمضان. نعود مثلا حتى نختصر الفكرة، نعود لمثال الخلاط، المثال المتخلف تبع الحلقة الماضية. مثال الخلاط، ما الذي حدث؟ هناك شيء أريده وضعته في الخلاط وتركته مفتوحا، وجاء آخر وآخر 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 ووضعوا مكونات وأشياء أفسدت الخليط. طيب إذن كيف أريد أن أخرج بمخرج مناسب؟ المخرج الذي أريده بسيطة، في ثلاث خطوات: أفرغ الخلاط، تخلية، أفرغ هذا الخلاط مما فيه، تمام، نظفه. الآن ضع فيه ما تريد تحلية، حله بما تريد، وبين هذا وذاك أو بعد أن تفعل هذا احرص على تغطيته كي لا تقع في نفس المشكلة السابقة ويدخل في الخليط ما لا ترغب فيه، ما لا تريده، ما لا تريده كمخرج. طيب فاحرص على تغطيته. هذا المعنى ممكن حتى واحد يأخذ استشهادات من كلام العلماء السابقين، ولكن لن نطيل عليكم لأنه المادة اليوم أيضا طويلة. إذن هذا باختصار: تخلية وتحلية، تخلية وتحلية. الآن أريد منك أن يكون لديك ورقة وقلم، حبذا أن يكون لك ورقة وقلم كي تدون ملاحظات وتخرج بأمور عملية لتبدأ بتطبيقها. من علامات الصدق أن تتبع العلم العمل، يكون عندك نية صالحة، تعلم علما صحيحا وتتبعه بعمل صالح. فورقة وقلم، ممكن يعني توقف التسجيل، ورقة وقلم، وتعود تكمل معنا. طيب قبل أن نتكلم عن تطبيقات التخلية والتحلية في هذا السياق اللي نتكلم فيه، خلونا يعني أسرد عليكم وأعرض عليكم تجربة تطبيق هذا الكلام الذي سأقوله لكم والذي قدمته بجانبه النظري في القسم السابق. لما جربته أتبعت العلم العمل، ما الذي حصل في رمضان الماضي؟ ولكن وجب التنويه أنه الشيء الذي سأقوله لا يعني أني من أولياء الله، ولا يعني أنه والله كرامة خالص، هو ليس من هذا القبيل أصلا، ولكن لا يعني أن هذا هو حالي الآن، بل ولا يعني أن هذا هو حالي أو كان حالي بعد رمضان الماضي وعلى مدى السنة كاملة. لا، بالعكس، واحد يجاهد هكذا وهكذا، فهذا ليس حالي، بالعكس، يعني الآن حالي أسوأ بكثير مما سأعرضه عليكم. طيب ليس الغرض منه أن أزكي نفسي، إنما الغرض منه التمثيل، والله هذا نموذج بين أيديكم وهذا ما سأسعى إليه أنا، وإن شاء الله يكون أحسن منه، وإن شاء الله تكونوا أنتم أحسن منه في رمضان الماضي. لكن قبل أقول ماذا حدث في رمضان الماضي، لما أقول لك مثلا رمضان يكون فيه دوام، أنا على ما أذكر أيام كنت في اليمن في العالم العربي، والله رمضان ما في أشغال، ما في دوام رسمي، وإن كان في دوام يكون دوام خفيف قصير مش دوام كلي. هنا في ماليزيا مثلا لا، دوام كامل 8 ساعات، ما في فرق بين رمضان وغير رمضان. فما ظنك بإنسان في رمضان ويشتغل 8 ساعات من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا؟ كيف سيكون رمضانه؟ هل سيستطيع أن ينجز في رمضان هذا ما ينجزه إنسان لا يعمل لمدة 8 ساعات فاضي؟ حسب الجدول الرمضاني العربي مش منطقي إنه صاحب 8 ساعات شغل يقوم بما يقوم به صاحب ولا حاجة. ولكن الغريب إنه ممكن صاحب 8 ساعات عمل إذا ضبط نفسه وإذا مشى بالتزكية صحيح ينتج أشياء كثيرة، وهو بنفسه يعني ممكن ينبهر كيف ممكن إنه إنسان يفعل هذا الشيء. الذي حصل إنه العمل الماضي كان عندي 8 ساعات دوام، دوام عادي كنت أطبق في الجامعة، لحسن الحظ كان هذا الدوام أونلاين، يعني كنت أشتغل من البيت. طيب من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا. طبعا الجدول الرمضاني معروف: صيام، صلوات، ورد قرآني، التراويح، هذا كان ثابت موجود، والحمد لله رب العالمين وفقني أني أتم هذه الأشياء، طبيعي. طيب غير ذلك هل هناك أشياء أخرى؟ نعم، مثلا كان نفسي أختم أكثر من ختمة، ولكن رغم هذا الشغل ختمت ختمة وأكثر من النصف، ما استطعت أني أختم ختمتين الحمد لله. لكن في رمضان الماضي قرأت كتب. عمري ما قرأت هذه الكمية من الكتب في شهر واحد، فما بالك برمضان؟ يعني ما كنت أتوقع، يعني مثلا قربت من 3 كتب، كتابين وأكثر من النصف في رمضان الذي أعمل فيه لمدة 8 ساعات. في رمضان الماضي مثلا السلسلة التي قدمتها الطاقة الكاذبة اللي في نقد التنمية البشرية، كنت أعمل على كتابة محتواها، تجهيز محتواها والبحث والكتب وهكذا من قبل رمضان، فأتى رمضان وأنا أجهز لها، فاستكملت تجهيز السلسلة في رمضان وصورت 5 حلقات تصوير فقط من هذه السلسلة في رمضان. السلسلة كلها على بعضها أصلا 10 حلقات أو الفيديوهات الأساسية فيها 10 حلقات، فصورت نصفها في رمضان الماضي. غير ذلك تابعت محاضرات، دروس، سلاسل طويلة في رمضان، واستفدت كما لا أستفيد في الأشهر البقية. يعني تقريبا تابعت إذا قلت سلاسل 7 سلاسل من المحاضرات النافعة. وعلى فكرة ولا محاضرة أو ولا سلسلة من هذه السلاسل لها علاقة برمضان الماضي، يعني لم تكن من البرامج التي تبث في رمضان الماضي، ولا أيضا ما العلاقة بالبرامج التي تبث في رمضان أصلا. طيب ما الذي أحتاجه؟ أحتاج أتابع هذه السلسلة، فتابعتها. وأمور أخرى هنا مشتتة هنا وهناك، ولكن هذه كانت اللي هي يعني بداية إلى نهايتها. في رمضان الماضي طبعا حتى في غير رمضان عندي درس أسبوعي، عندي أنا وناس من المقربين لقاء أسبوعي نتدارس من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رمضان الماضي برضو كنت ملتزم في هذه الدروس الأسبوعية. في رمضان الماضي كنت مشترك في مبادرة لها علاقة بالصحة النفسية، وكان لنا لقاءات أسبوعية وكنت أحضر هذه اللقاءات أسبوعيا في رمضان. هذا باختصار أهم ما فعلته في رمضان السابق. هل فعلت مثله بعد رمضان؟ لا صراحة ما فعلت مثله. حاولت أني أستمر لكن ما استمر معي الوضع أكثر بعد رمضان كثيرا، ولكن هذا ما أسعى إليه. طيب الآن ممكن واحد يقول ديني عقلك، تقول لي أنك تشتغل دوام 8 ساعات وفعلت هذه الأشياء، من أين لك كل هذا الوقت؟ من وين واحد عنده كل هذا الوقت؟ خصوصا إذا كان عنده دوام، يعني واحد فاضي مقبولة إنه هاي 8 ساعات يغتنمها في أمور مثل هذه. اديني عقلك انت، ولا اقول لك انا اديك عقلي وانت فكر معي. طيب شوف، اول حاجه الدوام لما نقول 8 ساعات، هذه 8 ساعات في الغالب تكون فليكسيبل يعني مرنه. حتى الانسان اللي يروح يداوم في مكتب مش كل ثانيه من 8 ساعات هو يداوم، لا والله عنده عمل مهمه معينه ينجزها، اذا انجزها سريعا خلاص ممكن يغتنم وقته باشياء معينه. فهذا كان الحال. غير ذلك أنا كنت أداوم من البيت، فما كان عندي أصلا أوقات أصرفها في المواصلات ذهاب وإياب، ما كان، فهذه أوقات واحد يغتنمها. غير ذلك بركة الصباح، يعني أنا أجزم أنه أي واحد نظم حياته أنه ينام بدري ويقوم الصباح يصلي فجر، أو يقوم الفجر يصلي ولا ينام بعد صلاة الفجر، ولا يكون معه شيء في الصباح، يعني ما عنده دوام صباحا، يعرف ماذا أقول. الفترة الصباحية من الفجر إلى الظهر طويلة وفيها من البركة ما الله به عليم. يستطيع الإنسان يفعل فيها أشياء لدرجة أنه يأتي وقت الظهر يقول ماذا بيخلص اليوم. ففعلا الفترة الصباحية هذه ممكن أن ينجز فيها أشياء كثيرة جدا. غير ذلك في رمضان فيه مميزات، فيه مميزات، يعني رمضان فيه أوقات إضافية. من ذلك مثلا الأوقات اللي الإنسان يصرفها مثلا في إعداد وجبة الفطور الصبوح، طيب إنك تعد حتى لو سندويتش وكوب قهوة أو شاي، هذا يأخذ وقت، فما بالك بالإعداد وتناول هذه الوجبة الصباحية؟ يأخذ وقت، ساعة، ساعة إلا ربع براحتك، وتقلب سوشيال ميديا يعني ممكن يأخذ ساعتين. هذا مش موجود في رمضان، بالعكس آخر وجبة كانت السحور وانتهيت من الموضوع. نفس الكلام في الغداء، ما في غداء، ما في تحضير الغداء، هذا إن كنت تحضر غداء، أو ما في تناول للغداء. وقت تناول الغداء أيضا أكثر من الوقت اللي يقضيه الإنسان في تناول الفطور، فهذا مش موجود في رمضان. ناهيك عن فترة الخمول بعد الغداء، بعد ما واحد يعني يضرب الكرش، طيب الخمول بعد الأكل هذا مش موجود، هذا مش موجود في رمضان. بالعكس، الإنسان في رمضان ينبغي أن يكون خفيف ونشيط. آخر وجبة كانت السحور، ما كانت وجبة ثقيلة ودسمة مثل مثلا العشاء، العشاء في رمضان قصدي، لكن الغداء اللي هو رز كبسة، لا، وجبة خفيفة. ينبغي أن يكون الإنسان خفيف ونشيط، إلا إذا كان ناقص نوم، هذا ممكن يخرب رمضان كله. لكن إذا كان والله نايم كفايته، المفروض يكون خفيف ونشيط، عنده قدرة على الإنجاز أكثر، ما في أشياء تقطع عليه ساعات إنجازه، إضافة إلى تركك لأمور تأخذ من الأوقات الكثير. يعني إذا ترك الإنسان الجوال، وهذا ما فعلته في رمضان الماضي وأفعله في كل رمضان، ترك السمارت فون، هذا الهاتف الذكي، على الأقل على الأقل يعطيك وقت إضافي لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل. أقول ها، لأنه في ناس ممكن، أنا مثلا كانت تصل معي أحيانا أحيانا إلى ساعات أكثر في اليوم، فعلى الأقل 3-4 ساعات. طبعا هي تكون متفرقة عشان كذا أنت تستهين بها، لكن 3-4 ساعات هذه ممكن واحد يفعل بها أفاعيل للسوشيال ميديا يعني، مثلا بدل السوشيال ميديا. إضافة إلى مثلا أوقات إضافية في رمضان، مثل ترك أوقات متابعة المسلسلات والبرامج الرمضانية، هذا على الأقل يوفر لك 2 ساعات على الأقل. فما بالك الناس اللي يتابعوا جميع البرامج والمسلسلات الرمضانية حتى مطلع الفجر، لا، هذا ضيع أعمار. طيب، فهناك أوقات، حتى لو كان إنسان يشتغل لمدة 8 ساعات يوميا، يبقى لديه أوقات كثيرة جدا إذا اغتنمها، إذا مارس التخلية، هذا ما سنأتي إليه. على ذكر الجوال وترك الجوال، يعني في بالآيفون شيء يحسب لك متوسط استخدامك للجوال خلال اليوم، يعني كل أسبوع يعطيك نسبة. فوصلت في رمضان الماضي إلى نسبة لم أصل إليها قبل رمضان ولا بعد رمضان، يعني مثلا كان متوسط استخدامي للجوال في اليوم 1:19. طبعا ومع ذلك كنت أظن أني إيش في استخدامات معينة كنت غني عنها. طيب لكن فعلا اتضح لي أني أنا فعلا لا أحتاجه، مجرد مكالمة، رد على رسالة شخصية سريعة في الواتساب وانتهى الموضوع. إذا سئلت ما الذي أدى إلى هذا، كل هذا الشيء الذي فعلته في رمضان الماضي، ما هي الأسباب؟ أهم الأسباب سببين يلخصان ما أريد قوله في هذا القسم، في هذه الحلقة. الشيء الأول، ترك الجوال رقم 1، لكن ترك الشاشات عموما، الجوال والتلفزيون، هذه تخلية. الشيء الثاني، وجود خطة عمل يومي واضحة. أنا فعلا كنت استيقظ الصباح أعرف كيف سيكون يومي كاملا، أنا عارف كيف سيمضي يومي، ما أقوم الصباح أقول إيش عمل اليوم، لا، أنا عارف مقسم يومي إلى أوقات، سأقول لكم كيف يتم هذا الأمر. طيب، عارف كيف سيدور يومي، فعندي خطة عمل يومي واضحة، بل زمنية مزمنة، وليست بذلك التعقيد، سنأتي إلى ذلك. هذه الخلاصة، هذه خلاصة التخلية والتحلية في فيما يدور حوله حديثنا في هذه المادة. طيب، إذا ما الحل؟ ما الحل؟ نعود، الحل في التخلية والتحلية. تعالوا نتكلم عن التخلية. التخلية في هذا السياق تكون في ضبط المدخلات. تذكروا المدخلات التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة؟ تكون التخلية في ضبط هذه المدخلات والواردات على النفس، سواء السيء منها أم المشتت اللي ما له داعي أصلا يدخل. طبعا بين قوسين كده على الجانب، صعب بل يكاد يكون مستحيل مستحيل إنه الإنسان يتحكم تحكما كاملا بالمدخلات. هذا مستحيل مستحيل. واحد يقول إطفاء المدخلات ما في أتحكم بها، مستحيل. كما شرحت لكم المرة الماضية، الآن وأنت تشاهدني كمية مدخلات تدخل إليك ولا تلقي لها بالا، ولا تستطيع أصلا أن تقولها لا تدخلي. أنا وأنا أكلمكم أنا مركز مع الكاميرا صحيح، مركز مع ما أمامي، ولكن في مدخلات أخرى كثيرة تدخل إلي. إذن صعب أن واحد يوقف المدخلات أو يتحكم تحكما كاملا بالمدخلات، لكن ضبط على الأقل، اضبط ما الذي تدخله على نفسك على الأقل بإرادتك. هذا أدخله على نفسي بإرادتي، لا أريده، يشتتني عن الهدف الذي أريد أن أصل إليه. إذن ضبط الواردات والمدخلات، إطفاء المشتتات، يعني تشتتني عن الهدف، حتى إن كان يا أخي مباح مش حرام، مباح مش حرام، ولكنه مشتت مشتت، أنت تريد أن تصل إلى مكان، أطفئ هذه المشتتات. أطفئ الملهيات تلهيك، أنت رايح مكان بعدين يا واحد لعبك لعبة، طيب إطفاء الملهيات وإطفاء روافد المعاصي والذنوب. لأنك قلنا من قبل أن سألنا سؤال، ما الحال الذي أريد أن تكون عليه نفسي في رمضان؟ والله يريد أن تكون نفسا زكية، نفسا طيبة، مطمئنة، مؤمنة. جميل جدا، لابد أن أطفئ أبواب يرد منها أمور توقعني بعد ذلك في المحرمات، فأنا أطفئ هذه الأمور. ما الذي أقصده بهذا الكلام؟ تكلم بتفصيل أكثر. تذكرون قلت لكم هناك أعمال جوارح، وهناك أعمال قلوب، وهناك معاملة مع الناس، هذه الأمور مجتمعة توصل النفس إلى أن تكون والله نفسا طيبة، مطمئنة، سوية، مؤمنة. جميل جدا، هذا هو الطريق الصحيح. ولكن في أمور أخرى تدخل وتختلط بها، فالناتج يكون ليس كما نريد. فضربنا أمثلة، مثلا قلنا شاشات عموما، تلفزيون، سوشيال ميديا. طيب كيف أطفئها؟ أطفئها. يعني هل تجد ما يسرك؟ يعني أقل ما تجد في أقل ضرر منها يكون خصوصا في رمضان أنها مشتتة، أنها تضيع الوقت، فأطفئها. ناهيك عن أنها تحتوي على أمور محرمة، لكننا نتغافل عنها عن أنفسنا مش شايفين، فأطفئها أطفئها. السوق، أنا ذكرت السوق المرة الماضية، إنه الأسواق، أنا أعرف إنه في رمضان خصوصا ممكن واحد يضطر إنه يذهب إلى السوق، ولكن كيف أقطع هذا الوارد؟ ما تدخل لي مدخلات وواردات من هذا المكان؟ إن كان ولا بد سأذهب إلى السوق، والله أذهب لاقتناء شيء أحتاجه، مش فقط مجرد إني أريد الشيء، لا، أذهب لاقتناء ما أحتاجه، وأتحرى أن أذهب في وقت مناسب. يعني مثلا بالنسبة إلي أنا، ما أفضل الذهاب للأسواق مثلا في فترة العصر أو الليل غير رمضان، فما بالك لما يكون في رمضان فترة العصر ازدحام. وغير ذلك أنك ترى ما لا يسرك، ترى في السوق، في الأسواق، أنا أتكلم عن البيئة الذي أنا فيها، ما يدخل إليك. طيب فإن كان ولا بد أذهب في الفترة الصباحية خصوصا في رمضان، اذهب صباحا. طيب ما في زحمة أكثر، ما في زحمة، الواردات ما في ناس كثير، فبالتالي ما تشاهد أشياء كثيرة، ما يدخل عليك أشياء لا تريدها، خذ حاجتك وعود. طيب تكلمنا بعد حتى عن الموسيقى والألحان وهذه الأشياء، أطفئها، لا تحتاجها، تشغل فراغا، يعني تشغل حيزا يفترض أن يملأ بأشياء أخرى. الطعام، السرف في الطعام، التخمة في الطعام، كيف أتعامل معه؟ خذ منه بقدر الحاجة واكتفي، لأنه لما تملأ المعدة بطعام أكثر، طعام شهوة، الأكل شهوة، تملأها كثيرا وبالتالي تحصل لك خمول، يحصل لك تخمة، يحصل لك موت أفكار، يحصل لك الابتعاد، إطفاء مجالس اللغو واللهو واللعب والعبث والغيبة والنميمة والسهرات والمقاهي ما تريد كل هذا في رمضان، أطفئه، لا تذهب إليه. طيب هكذا تكون التخلية في هذا السياق. أطفئ كل هذه الأشياء. ما الذي أريده؟ أريد أن أصل إلى هذا الهدف، أريد سلامة القلب، أريد زكاة النفس. جميل جدا، هذه الأمور شوائب، هذه الأمور تختلط فتثنيني عن هذا الطريق، أطفئها. جميل جدا. ونتذكر الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط لا تتبعوا السبل، تتشتتوا. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن حددت الوجهة، أطفأت المشتتات؟ الآن بعد هذه التخلية النفس فرغت، أصبحت فارغة تقريبا. طيب، الأشياء التي كانت تنشغل بها ما عادت موجودة، الأشياء التي كانت تلهيها ما عادت موجودة، ففي فراغ في النفس الآن. نقول كما يقول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. لما يكون في عندك فراغ انصب، يعني إيش؟ اجتهد، ابذل جهدا، ابذل جهدا. خذها قاعدة، نفسك إن لم تملأها بما تريد ملأها غيرك بما لا تريد، فلا تخليها هكذا، لا تكتفي فقط بالتخلية، لا، حان الآن وقت التحلية. تعالوا نتكلم عن التحلية. التحلية في هذا السياق تتمثل في خطة عملية واضحة زمنية فيها أقل القليل من أعمال اليوم والليلة، أقل القليل من أعمال اليوم والليلة، سنشرح. لكن كيف أبدأ ببناء هذه الخطة؟ كيف أبدأ بتحلية هذه النفس؟ يعني مش إحنا خلينا النفس، مش إحنا أطفأنا الأشياء اللي كانت تشتت وتلهي هذه النفس، الآن نشغلها بالأشياء التي نريدها نحن. ما الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى قد تكون متعبة لكثير من الناس، أنا أعرف متعبة بل ومؤلمة، لكنها ضرورة وحتمية إذا كان الإنسان يريد أن يسير في طريق التزكية، وهي الخلوة. الخلوة إيش يعني الخلوة؟ يعني أن تختلي بنفسك بدون، إحنا اتفقنا أن إحنا أطفأنا المشتتات والملهيات، يعني تختلي بنفسك بدون مشتتات، بدون ملهيات، بدون ناس، أنت ونفسك رأس برأس. طيب ليش الخلوة؟ الخلوة هي ما تعرف به نفسك، الوسيلة التي تعرف بها نفسك. الخلوة تعرفك بنفسك، في مقابل الخلطة تعرفك بالآخر، بالناس. فالآن انظر في حالك بين الخلوة والخلطة، إن كنت تكثر من الخلطة على حساب الخلوة، تقريبا منعدم الخلوة وتكثر من الخلطة، فأنت تعرف الناس ولا تعرف نفسك. لكن إن أعطيت نفسك حقها من الخلوة فستعرفها على الأقل كما تعرف الناس إذا كنت خالطهم بنفس القدر. إذن لابد من الخلوة حتى تعرف نفسك. ما الذي أعرفه في نفسي؟ كثير أشياء. ما الذي نريده من الخلوة في هذا السياق الذي نتكلم فيه أنها أول خطوة للتحلية؟ جميل جدا، اجلس مع نفسك في مكان هادئ بعيدا عن المشتتات، واسأل نفسك أسئلة، أسئلة كثيرة ممكن واحد يسأل نفسه، يعني مثلا: ما هي نقاط قوتي؟ فيما أنا قوي؟ ما هي نقاط ضعفي؟ طيب خرج لي أشياء هنا وأشياء هنا. جميل جدا، نقاط القوة هذه أعززها وأشتغل عليها عشان إيه؟ أستمر بها. نقاط الضعف أقويها. يعني مثلا واحد اختلى بنفسه، ما هي نقاط قوتي؟ والله الحمد لله، مثلا من نقاط قوتي أنه والله عندي ورد قرآني يومي. يا سلام. ما هي نقاط ضعفي؟ من نقاط الضعف في هذه الناحية بالضبط أنه والله أنا عندي مشكلة في التجويد، موضوع التجويد عندي مضروب، أنا عندي ورد لكن ما في تجويد زي الناس. جميل جدا، نقطة القوة هذه أستمر بها وأعززها، أستمر في وردي اليومي، لا أقطعه. هذه نقطة الضعف أقويها، أتخذ قرار. إذن الهدف أني أتعلم تجويد، خرجت من هذه الخلوة بهدف أني أريد أن أتعلم تجويد. الآن سؤال: كيف أحقق هذا الهدف؟ والله في أساليب كثيرة، إما والله أحضر الدورة على موجودة مسجلة على اليوتيوب تعلم أحكام التجويد، إما أسجل في دورة أونلاين تجويد عند ناس، إما أذهب إلى المسجد اللي جنب البيت وأجلس بين يدي الشيخ المقرئ والقارئ المهم، وأتعلم بين يديه أحكام التجويد. فالآن خلوة، سؤال، نقطة ضعف، نقطة قوة، عززت نقطة القوة. لولا الخلوة هذه وأنا متشتت ما خرجت بمخرج وبهدف أني أريد أن أتعلم أحكام التجويد، وما ولما أتبعت هذا الهدف بسعي في تعلم أحكام التجويد. هذا مثال. فبالتالي خلوة، اسأل نفسك فيما أنا ضعيف، فيما أنا قوي، ما الذي يحزنني، ما الذي يطمئنني، ما الذي لا يطمئنني. مثلا ما هي حاجاتي، وهذا سؤال مهم، ما الذي أحتاجه، ما الذي أحتاجه في أي مجال. قسم مجالات، والله في المجال الأسري ما الذي أحتاجه، في المجال المعرفي، في المجال الفكري ما الذي أحتاجه، في مجال تخصصي ما الذي أحتاجه، في مجال في بدني، عندي تخمة مثلا، عندي سمنة، عندي نحيف زيادة، ما الذي أحتاجه. طيب ما الذي أحتاجه في مقابل ما الذي أريده، في الحاجة، في الشيء الذي أريدها. فقدم دائما الحاجة على ما تريد. يعني واحد يقول لك أنا أريد أن أكون رائد فضاء، يا سلام أصفق لك ما شاء الله عليك، هل هذا ما تحتاجه؟ لا حبيبي، أنت ضعيف في الرياضيات، روح ادرس رياضيات أول شيء. فما تحتاجه أولا هو أني والله يتعلم رياضيات وأنجح في المدرسة، وبعدها على الله لما تكون في الجامعة تخصص. لكن ابدأ بما تحتاج، قدم دائما ما تحتاج لا ما تريد. طيب فستظهر لك حاجات في السياق الذي نتكلم فيه. طيب ما الذي أحتاجه لكي يكون رمضاني والله رمضان جميل، ما الذي أحتاجه، ما الذي ينقصني، ما هي الأنشطة التي ممكن أن أخرج بها وأمارسها في رمضان فتزكو نفسي، ما الذي يمكن أن أقطعه، عندي مثلا مشاكل مع ذنوب معينة، كيف يمكن أن أتعامل مع هذا الذنوب. كل هذا ممكن أن يرد في الخلوة. بعد هذه الخلوة، طبعا خلوة وراء خلوة، لابد أن يعني يكون خلوات، لكن خلوة الغرض منها أن تخرج بمخرجات. هذه المخرجات اختصارها في هذا السياق اللي نتكلم فيه أنه يكون عندك خطة عمل. خطة عمل بعد أن تعرف ما الذي تحتاجه، طيب كيف ألبي هذه الحاجة، بعد أن تعرف أنه عندي مثلا نقاط ضعف كيف أقوي هذه النقاط، عندي نقاط قصور كيف أتمم هذا القصور. طيب ستطلع لك قائمة من الأنشطة، قائمة من الأعمال التي يمكن أن تفعلها، دونها. إذا خطة العمل ستبنى على هذه الأعمال اللي هي أعمال الأنشطة التي ستوصلك إلى الأهداف التي تريدها. طيب الآن ما الذي سيعينني على الالتزام بخطة العمل في أشياء معينة؟ طيب لأنه مجرد أهداف على ورق أني أنقلها إلى الواقع عمليا صعب على النفس أنها تلتزم. الالتزام صعب على النفس، تحتاج صدق، تحتاج قوة، تحتاج إرادة، لكن في أمور تعين على الالتزام. النقطة الأولى تحتها جزئيتين، هي ثلاث نقاط لكن الأولى تحتها جزئيتين. أول شيء ابدأ بأحب الأعمال إلى الله. إيش تقصد أحب الأعمال إلى الله؟ في حديثين وردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما هناك أحاديث أخرى ولكن هذين الحديثين لهم علاقة بكلامنا. الأول حديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه قاعدة دائما جعلها نصب عينيك لما تخطط ليومك، لما تريد أن تفعل أي عمل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ركز على الاستمرار، على الدوام، لا على كمية هذا العمل. أنا أعرف أن الإنسان ممكن يقول والله أنا أستطيع أني أقرأ كتاب في الأسبوع. أنا عارف أنه عندك القدرة هذه، بل عندك قدرة ممكن تقرأ كتاب كل يوم، ما موجودة هي القدرة، لكن هل تستطيع أن تلتزم كل يوم بقراءة أو كل يومين أن تنهي كتاب؟ صعب جدا، صعب جدا. عشان كده يقول لك بالإنجليزي It is easy to get an A but it's so difficult to keep it A. يعني سهل جدا أنك تحصل على علامة ممتاز، ولكن صعب جدا أن تستمر بتحصيل ممتاز. طيب، فلذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الدوام مع القلة خير من الكثرة المتقطعة أدومها وإن قل. مثال أنا أريد أن أقرأ كتاب مثلا، أنهي كتابا في رمضان بدون تفصيل، أنهي كتاب، جميل جدا، خلال الشهر، هذا هدف. كم تقرأ في اليوم؟ والله أنا أستطيع أني أقرأ 20 صفحة في اليوم. نعرف أنك تستطيع. السؤال هو ما أقل القليل من الصفحات التي تستطيع أن تقرأه في اليوم؟ والله أقل شيء ممكن صفحتين، 3 صفحات في اليوم. هذا هو الهدف اليومي. يعني إيش؟ يعني شيء نقرأ فقط 3 صفحات في اليوم؟ نعم، ولكن قليل، أنا عارف قليل. اقرأ هذه 3 صفحات في اليوم، وإن استطعت أن تزيد فزيد، ولكن يبقى عندك هذا القليل هو الهدف. لأنه لو جاء يوم وأنت مشغول وقد وضعت الهدف مثلا 20 صفحة، في الغالب أنت لن تقرأ شيء. لكن لما يكون الهدف قليل 3 صفحات، يأخذ منك 5 دقائق 10 دقائق، حتى لو كنت مشغول تستطيع أن تخصص هذا الوقت، لتقرأ أقل القليل. هذه الفكرة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كل الأنشطة التي ستمارسها في رمضان ركز على القلة مع الديمومة، القلة مع الديمومة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، تقريبا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. طبعا سأله بعد ذلك ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. الشاهد في الصلاة على وقتها أيضا من أحب الأعمال إلى الله. طيب ما الجانب النفسي من الصلاة على وقتها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على وقتها. إيش يعني؟ يعني زمن. الالتزام بالصلاة على وقتها يعني جدول زمني. ذلك أنا لما قلت لكم التخلية في هذا السياق هي عبارة عن خطة عملية واضحة مزمنة زمنية. نعم، الصلاة على وقتها. وبعدين قلت لكم أقل القليل، أقل القليل كنت أقصد به أدومها وإن قل. زمنية، الصلاة على وقتها. أنت بمجرد أن تضبط الصلاة على وقتها، بمجرد أن تضع هدفك يوميا أنه لما يؤذن المؤذن توضأ وصلي. طبعا هذا مش سهل، صدقني مش سهل أنك تلتزم، لكن إن التزمت صدقني يومك يترتب. فاجعل هذه الصلوات لما تلتزم بها على وقتها، اجعلها كالمحطات أو مراكز، خلينا نقول محاور، أنوية في اليوم. أنوية جمع نواهي يعني. طيب، عرفتوا الذرة وتدور حول النواة وتدور حولها الإلكترونات. فلو التزمت بها يسهل عليك الالتزام بأي جدول. كيف؟ جعلها محاور أنوية، يعني صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أي الأنشطة يمكن أن أمارسها بعد صلاة الفجر؟ ممكن أرى نفسي نشيطا مثلا لقراءة الورد القرآني، ممكن أرى نفسي نشيطا لقراءة من كتاب مثلا، أذكار الصباح والمساء. طيب، أشياء كثيرة ممكن أن تربطها بأوقات الصلوات. هذا عندك قائمة من الأنشطة لابد أن تخرج بها من الخلوة، قائمة من الأنشطة مكتوبة، فتوزعها حسب أزمنة الصلوات الخمس فيكون الالتزام بها أسهل. جربها. إذا الصلاة على وقتها. إذا قلنا معينات على الالتزام، نتكلم الحين على المعينات على الالتزام. 1، قلنا أحب الأعمال إلى الله، ابدأ بأحب الأعمال إلى الله. 2، وهذا أيضا له علاقة بالصلاة على وقتها، يعني نفس المبدأ، مبدأ التوقيت الزمني، الالتزام بأوقات معينة، اللي هو تحديد موعد بداية ونهاية يومك. حدد ساعة انتهاء اليوم، يعني إيش؟ ساعة نومك، وساعة بداية يومك، يعني ساعة استيقاظك من النوم. حددها واضبطها وحافظ عليها. أعرف أنه هذا ضرب من ضروب الخيال في رمضان، في في الجو العربي، أعرف كل الناس يسهروا إلا أنا زي الدجاجة أرقد، أنا عارف. لكن مع ذلك والله أن تريد الناس ولا تريد رب العالمين وتريد زكاة نفسك، اختر. أعرف صعب، لكن الصعب صح، هذا الصعب صح. اضبط مواعيد النوم والاستيقاظ مع الأخذ في الاعتبار أن تحظى بكمية نوم مناسبة، نام الوقت الذي يناسبك، في الغالب هي من 6 إلى 8 ساعات، 9 ساعات قد تزيد قد تنقص. احظى بنوم مناسب، لأنه لو نقص نومك يخرب يومك. يلا خذها قاعدة مع السجع هذه كذا، لو نقص نومك يخرب يومك، وهذه هي متلازمة الكسل الفاشل الرمضاني في العالم العربي، الليل ثم نوم النهار. عموما إذا تحديد مواعيد بداية ونهاية اليوم. من المعينات أيضا أن يكون عندك صحبة تشاركك هذه الأفكار وهذه الأهداف وهذه الهموم، سيعينك. يعني ما بتحصل نفسك انه والله لحالي والناس كلهم سهرانين، لا، بتحصل انه والله في ناس يشجعوك، في ناس اذا نسيت يذكروك، فاذا عندك صحبة يا سلام، وريهم الفيديوهات هذه. طيب اذا هذه كانت المعينات. مرة ثانية، خلوة في اشياء تعينك على الالتزام. التزام بماذا؟ بمخرجات هذه الخلوة. مخرجات هذه الخلوة هي عبارة عن خطة عملية يومية. الخطة العملية هذه تقوم على أنشطة لستة، قائمة من الأنشطة التي ستقوم بتطبيقها بالعمل عليها كل يوم في رمضان. لابد أن تكون هذه القائمة مكتوبة. طيب لازم، لأنك إذا ما كتبتها تنساها. على الأقل حتى بنهاية اليوم تقول أو والله فعلت هذا. صحيح صعب الالتزام في الأيام الأولى، ولكن بعد مع الوقت تتسلك يعني. خلاص، جميل جدا. هاي الآن اقتراحات كيف ممكن واحد ينظم يومه. قلنا ضبطت موعد النوم وموعد الاستيقاظ، وحرصت أن أضع هدفا كبيرا أنه كل صلاة تكون على وقتها. رائع. الآن مثلا تسحرت وبعد ذلك صليت الفجر، الآن هي صلاة الفجر، مركز محور، ما الذي يدور حول هذا المحور؟ بعد صلاة الفجر والله أذكار الصباح، يا سلام. بعد أذكار الصباح قرأت وردا يوميا. وعلى فكرة ممكن تقسم الورد اليومي، تحدد الهدف من الأهداف اللي لابد يكون في رمضان ورد يومي. فالآن حدد ما مقدر هذا الورد، يعني كم تريد أن تختم في رمضان. لا تكثر على نفسك، إذا كنت مش متعود على الختم كثيرا لا تكثر على نفسك، ختمة واحدة كفاية والله العظيم، ختمة مثلا. طيب حدد هذا. الآن حدد الوقت الذي تريد أن تجلس فيه لقراءة هذا الورد. من الأساليب التي جربتها أنه بعد كل صلاة يكون لك جزء من هذا الورد، مش جزء قرآني، لا، يعني مثلا أنت تريد أن تختم ختمة كاملة، يعني لابد أنك في كل يوم تقرأ جزء. الآن عدد صفحات الجزء اقسمها على 5، تطلع لك مثلا في كل صلاة كذا كذا صفحة. بعد كل صلاة اقرأ هذا العدد من الصفحات. فالآن صلاة الفجر، بعدها الأذكار، وبعدها عدد الصفحات المحددة من الورد القرآني، بعدها ممكن تقول بصلي شروق، بعد ذلك ممكن ترى نفسك نشيط وقد وضعت في قائمتك مثلا رياضة إذا كنت تريد أن تمارس رياضة، وهو الأفضل أن واحد يمارس رياضة، لكن في نهار رمضان في ليل رمضان هذا الأمر يعود إليك. إذا رأيت نفسك نشيط خلاص تمام، إذن بعد صلاة الشروق يكون عندي رياضة. بعد ذلك والله تريد تشوف نفسك عندي قراءة، وضعت في جدول قراءة عامة، جميل جدا. حدد الآن في أي كتاب تريد أن تقرأ. أيوة، الآن كم تريد، ما مقدار القراءة؟ مقدار القراءة ممكن تحدده بكمية الصفحات أو بمدة القراءة، يعني كم، 10 دقائق، 5 دقائق من القراءة. وعلى فكرة لا تستهين بخمس عشر دقائق، أنا قلت لك قرأت 2.5 كتاب تقريبا رمضان الماضي، مدة القراءة أصلا كلها على بعضها نصف ساعة في اليوم، كنت أقرأ كتاب بعدين كتاب، ربع ساعة هذا الكتاب ربع ساعة هذا الكتاب، فأدومها وإن قل. المنتجات على المدى البعيد تكون مبهرة، وهكذا. وصلاة الظهر، ماذا بعد صلاة الظهر؟ والله عندي مثلا أيضا قراءة، أريد قراءة لكن قراءة شرعية، حدد الكتاب الذي تريد تقرأه مقدار القراءة. أريد مثلا بعد صلاة الظهر يكون لي قيلولة، يا سلام، حدد من مثلا متى ستنام. أريد مثلا مشاهدة مادة نافعة بعد صلاة العصر، يا سلام، أريد أن أشاهد مادة نافعة، حبذا لو تكون خارج الجوال، حتى اتفقنا أن المشتتة هذه تطفي. والله واحد عنده مذاكرة مثلا، أي تمام، إذن بعد صلاة العصر أريد أن أجلس هذه المدة أذاكر دروسي، أو أذاكر هذا العدد من الدروس أيا كان، لكن تحديد جميل. وهكذا بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. واحد عنده مثلا مشروع شخصي يريد أن يشتغل عليه، سواء كان كتابة أيا كان، ممكن واحد يصور فيديوهات، ممكن واحد مشروع شخصي حلو، حدد متى تريد، بعد أي صلاة، كم المقدار. بهذه الطريقة ينتظم اليوم كامل وتصبح أنت عارف أصلا. لو واحد قال لك ما الذي تفعله في يومك، تقول والله نقوم الصباح، أتسحر، صلي فجر، أذكر الصباح المساء، بعد ذلك أقرأ وردي قرآني، أنتظر إلى الشروق، بعدين صلي صلاة الضحى، وبعد ذلك صلي الظهر، بعد الظهر أفعل كذا وكذا وكذا، بعدين صلي العصر، بعد العصر أفعل كذا وكذا. واضح الأمور، الأمور واضحة. طيب، على عكس لما واحد في نحن في الأيام في أيامنا العادية، إيش بتعمل بكرة؟ والله ما لي علم. طيب، مش عارف. فرق شديد، فرق شديد. لما يكون في خطة عمل يومي واضحة تتضح الأمور، ويكون في إنتاج، والجهد ما يكون بذاك الكثرة. عموما نسيت شيء ممكن واحد يذكره، من الأشياء التي تخرج بها من مخرجاتك أن يكون لك خلوة يومية في رمضان وفي غير رمضان، ولكن أن يكون لك خلوة يومية على الأقل بعد الصلوات المكتوبة، 10 دقائق، 5 دقائق، اجلس، اهدأ، اسكن، اسمع نفسك، شوف ما الذي فعلته قبل هذه الصلاة، ما الذي ستفعله بعد هذه الصلاة، مارس ما يسمى في التأمل لها عندنا احنا، يعني اللي هو مراقبة النفس، محاسبة النفس، مجاهدة النفس. هذا في النهاية يؤول إلى مآلات تزكوية جميلة. لن أضل عليكم أكثر، فقد أطلت أكثر من الكثير. هذا كان باختصار ما أريد أن أقدمه. باختصار، نريد أن نصل إلى سلامة القلب، زكاة النفس. كيف نفعل هذا؟ عبر التخلية والتحلية. التخلية، نتخلى عن أو نضبط واردات ومدخلات ومشتتات وملهيات وروافد لأمور لا نريدها، أقل ما فيها أن تضيع أوقاتنا وتشتتنا عن وجهاتنا. التحلية، أن يكون لدينا خطة عمل يومية واضحة فيها أقل القليل من أعمال اليوم والليلة. هذا كان كل شيء، ونعرف أنه هذا كان كل شيء تقوله وكأنه حاجة بسيطة، ولكن علها تكون إن شاء الله نافعة لي ولكم، وأن تعيننا على أن نري الله من أنفسنا في رمضان خيرا، وفي بعد رمضان إن شاء الله نستمر على هذه الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.